أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان الكلام في الصنف الثالث من أصناف القضايا التي عدت مبادئ للقياس، وهي القضايا المشهورة أو المشهورات. وقلنا إن لدينا مشهورات بالمعنى العام، وهي القضايا التي اشتهرت وذاع التصديق بها بين الناس، سواء كان التصديق هذا منشأه أنها أحكام أولية، أن العقل يقضي بها أو لا، يعني هذه أحكام يصدق بها جميع الناس أو جميع الناس في طائفة معينة أو معظم الناس، سواء كان التصديق لأجل أنها مشهورة أو لسبب آخر ككونها أحكاما عقلية أولية فطرية أو عفوا أولية أو فطرية. ولدينا المشهورات بالمعنى الأخص، وهي القضايا التي يصدق بها العقل اعتمادا على شهرتها، هي القضايا التي اشتهرت والتي يعتمد التصديق فيها على الشهرة أو يعتمد التصديق بها على شهرتها. ثم أنهم قسموا هذه المشهورات بأكثر من تقسيم. التقسيم الأول وهو تقسيم هامشي ليس مهما، وهو أن هذه المشهورات قد تكون مشهورة عند جميع الناس وقد تكون مشهورة عند طائفة معينة. يعني لدينا مشهورات عامة، مشهورات عند الجميع، ولدينا مشهورات عند فئة خاصة حيث لا تكون هذه القضية مشهورة عند غيرهم. مثال المشهورات العامة عند الجميع أو المشهورات المطلقة: القواعد الأولية، يعني النقيضان لا يجتمعان، والأحكام الفطرية كالأربعة الزوج وما شابه. هذه قضية أو هذه قضايا مشهورات بالمعنى العام، وهي مشهورات مطلقة عند جميع الناس. ومن المشهورات بالمعنى الأخص: حسن العدل وقبح الظلم، هاتان قضيتان مشهورتان عند جميع الناس. الإحسان إلى المحسن حسن والإساءة إلى المحسن قبيحة، هاتان قضيتان مشهورتان عند كل الناس. لدينا مجموعة من القضايا التي هي مشهورات بالمعنى الأخص، وهي مشهورات مطلقة عند جميع الناس. مراعاة الطفل، يعني الشفقة على المحتاج، الشفقة على المحتاج أو الضعيف حسنة مشهورة عند معظم الناس، هناك من نظر إلى أن هذه الشفقة اخترعها الضعفاء، هذه نيتشه مثلا الفيلسوف الألماني عندما نظر إلى موت الإله وأن هذه الأخلاق كل هذه الأمور اخترعها الضعفاء لكي يستجلبوا فيها شفقة الأقوياء وما شابه. على كل الأحوال لدينا مشهورات خاصة في قبل هذا، لدينا مشهورات خاصة ليست مطلقة، هي قضايا مشهورة عند طائفة من الناس، طائفة مش بالمعنى الديني، يعني عند مجموعة، عند جماعة من الناس، كاشتهار قبح ذبح البقرة عند الهنود. البقرة مقدسة في الهند فذبحها قبيح، وهذه قضية مشهورة، ولو نظر أحدهم لذبح البقرة لشنعوا عليه واستهجنوا كلامه على ليه. ومثل المصنف أيضا بشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. في عندنا متكلمين وعندنا فلاسفة، الأبحاث العقائدية والأبحاث العقلية، المتكلمون والفلاسفة كلهم قالوا بامتناع التسلسل، لكن قال المصنف هذه القضية هي قضية مشهورة عند المتكلمين امتناع التسلسل، ذلك أن الفلاسفة والحكماء قد أخذوا في امتناع التسلسل شروطا، قالوا يمتنع التسلسل عند اجتماع أو عند وجود ثلاثة شروط، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يمتنع التسلسل. المتكلمون أخذوا قضية امتناع التسلسل على نحو مطلق بلا قيد وشرط، فقال المصنف هذه قضية التسلسل محال أو التسلسل ممنوع، هذه قضية على إطلاقها قضية مشهورة عند المتكلمين وليست مشهورة عند غيرهم. أيضا هناك تقسيم آخر للمشهورات، هذا التقسيم يأتي إن شاء الله في بحث المغالطة إذا بقينا من الأحياء ووفقنا لبحث المغالطة. أشار إليه المصنف في الهامش، وهو تقسيمها إلى قضايا مشهورة حقيقية وظاهرية وشبيهة بالمشهورات، هذا يأتي إن شاء الله. قال المصنف: أقسام المشهورات. أعلم أن المشهورات قد تكون مطلقة وهي المشهورة عند الجميع، مثلنا لها بالأحكام الأولية وبحسن العدل، وقد تكون محدودة وهي المشهورة عند قوم كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. قلنا أيضا التسلسل ممنوع أو ممتنع عند الجميع، لكن هذه القضية على إطلاقها فقط عند المتكلمين، عند الفلاسفة أخذوا شروطا وقيودا فيها.
هذه الشروط تعملنا أنه في تسلسل بعض الأنحاء.
إيه دعم. في تسلسل بعض الأنحاء.
أنا
لو
في شروط بس إنه ما في تسلسل
أبدا. لا لا. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يمتنع التسلسل، فليتسلسل. تأتي إن شاء الله في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة. وتنقسم أيضا المشهورات إلى جملة أقسام، لدينا أيضا أقسام أخرى للمشهورات وهي الأقسام المهمة. هذه الأقسام جهة القسمة فيها، يعني النظر في التقسيم كان إلى منشأ شهرة هذه القضايا. هذه القضية لماذا اشتهرت بين الناس؟ ما هو منشأ تصديق العقلاء بها وتسالم الآراء عليها؟ فإذا لكل منشأ أو لكل قسم من هذه الأقسام منشأ وسبب لاشتهار القضية، وهذا التقسيم هو الذي أخذ وقتا وأخذ صفحات من هذا الكتاب، وهو يستحق، بعض مباحثه مهمة تستحق الخوض فيها طبعا بالمقدار الذي يسمح به هذا الكتاب. إذا قسموا هذه المشهورات إلى أقسام بحسب منشأ التصديق بها، وهذه الأقسام استقرائية، يعني نظروا إلى هذه القضايا المشهورة بين الناس وحللوا هذه القضايا وأرجعوها إلى أسباب لشهرتها، فهذا بالاستقراء بحسب ما وجدوه من القضايا وبحسب ما انقدح في ذهنهم من الأسباب، ولا يدعي أحد أنها أسباب منحصرة. القسم الأول هو القضايا المشهورة واجبات القبول. واجبات القبول، المصطلح ما معك عنوان؟ لما أصمنا مبادئ القياس، لا
أفضل الأولية
كمان، لا عام اليقينية. لما أصمنا مبادئ القياس قلنا لدينا المشهورات والمظنونات والوهميات والمشبهات وكذا وكذا واليقينيات. اليقينيات هي الصنف الأول الذي درسناه من مبادئ القياس. قلنا المصنف سماها باليقينيات وغيره بسميها يقينيات كمان، والمشهور يعبر عنها أكثر بواجبات القبول. هذا المصطلح الأول لواجبات القبول وهو اليقينيات، والآن يستعمل أيضا هذا الاسم هنا في هذا المبحث في أقسام المشهورات، وليس المقصود به شيئا آخر. المقصود من واجبات القبول هنا هو القضايا اليقينية المشهورة، يعني من المشهورات ما يكون يقينيا اللي هو الأوليات والفطريات. هذه القضايا قضايا واجبات القبول. هذه لماذا اشتهرت بين الناس؟ لأنها واجبات القبول. الأوليات والفطريات هي قضايا يصدق بها العقل تصديقا بديهيا، إما بمجرد التصور، إما لمجرد التصور عند مجرد التصور، لأن القياس يحضر مع هذا التصور، وهذه يشترك في التصديق بها قلنا جميع الناس، فهي مشهورة بينهم. سبب الشهرة هو كونها يقينية، كونها واجبة القبول، وبالتالي هذا هو الصنف الأول. مثاله من الأوليات: النقيضان لا يجتمعان، الكل أعظم من الجزء. مثاله من الفطريات: الأربعة زوج والاثنان نصف الأربعة. وهناك أيضا غير الأوليات والفطريات، المصنف عبر بالأوليات والفطريات ونحوهما. ونحوهما لأن بعض التجريبيات مثلا قد تكون حاصلة، قد تكون التجربة بها حاصلة لجميع الناس. إن التجربيات هي حجة على من حصلت عنده التجربة. بعض التجارب قد تكون شائعة جدا في حياة الناس بشكل تكون حاصلة لجميع الناس، كقضية النار محرقة. النار محرقة هذه القضية الكلية من التجربيات، من المشاهدات هذه النار محرقة لمستها، فهذه وتلك النار محرقة، هذه الجزئيات. قضية النار محرقة لحتى نعمم هذا الحكم الكلي نحتاج إلى التجربة، وهذه التجربة إجمالاً خاصة لجميع الناس، فهذه تصبح كالأوليات وكالفطريات من ناحية أنها يقينية والعلم بها حاصل لجميع الناس. ومن لم يجرد أحواق النار في حياته فقد تواتر إليه أن النار ضحك. على كل حال هذا هو الصنف الأول. قال المصنف: وتنقسم أيضا إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة، وهي حسب الاستقراء يمكن عد أكثرها كما يلي: القسم الأول واجبات القبول، وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا، فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء كالأوليات والفطريات ونحوهما، وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم كما تقدم من جهة عموم الاعتراف بها، وهي التي تدخل في المشهورات بمعنى العام. لأن هناك المشهورات بالمعنى العام تشمل هذه القضايا وتشمل المشهورات بمعنى الأخص، هي كل قضية مشتهرة بين الناس، فكل هذه الأقسام تدخل في المشهورات بالمعنى العام. هذه الأوليات، هذه الواجبات القبول تدخل في المشهورات بالمعنى العام ولا تدخل في المشهورات بالمعنى الأخص. قضايا اللي بعدها كلها تدخل في المشهورات بالمعنى العام والمشهورات بالمعنى الأخص. قبل ما نفوت بالتاني، بس احنا قلنا انه قسمون الى 6 اقسام. ماذا كان التقسيمات بشكل عام؟ قسمون الى ما يكون حقا واضحا جليا عند كل الناس، هذا سببه شهرته، وما يكون ما قضت به المصلحة العامة وهو التأديبات الصلاحية، وما قضى به الخلق الإنساني وهو الخلقيات، وما قضى به الانفعال النفساني العام وهو الانفعاليات، وما قضت به العادة وهو العاديات، وما قضى به الاستقراء وهو الاستقراريات. القسم الثاني هو التأديبات الصلاحية. هون الكلام. التأديبات الصلاحية هي القضايا التي تسمى أيضا بالمحمودات وبالآراء المحمودة.
وإن شاء الله شو التأديبات الصلاحية؟
أنا بشوف نوصل لشيء يعني التأديبات الصلاحية، وليش سموها التأديبات الصلاحية. هي القضايا التي تسمى بالتأديبات الصلاحية وتسمى بالمحمودات وتسمى بالآراء المحمودة، وإن شاء الله عند شرحي معناها يتضح سبب التسمية. طيب، منشأ تطابق الآراء على هذه القضايا هو أن المصلحة العامة للبشر عند الاجتماع، وانتبهوا لكلمة عند الاجتماع، هو أن المصلحة العامة للناس، لعموم الناس عند الاجتماع، تتوقف على هذه القضايا، تتوقف على هذه الاعتبارات. يعني مثلا عندما نحكم أن العدل حسن وأن الظلم قبيح وأن الصدق حسن والكذب قبيح وأن رعاية الضعفاء حسنة وأن الإساءة إلى المحسن قبيح وأن شكر المنعم حسن وأن مقابلة النعمة بالكفران قبيحة، كل هذه أحكام إذا رعاها الناس وطبقها في حياتهم فهذا يعود على عمومهم، على الجماعة الإنسانية، على المجتمع الإنساني بالمصالح العامة، يحقق المصالح العامة والمصالح النوعية للناس. لأجل أن المصلحة العامة تقتضي هذه الأحكام صدق العقلاء بها وتسالم العقلاء بها وتطابقت آراؤهم عليها، فهذا هو سبب شهرة هذه القضايا. وقلنا مثالها الأبرز: العدل حسن والظلم قبيح. والمصنف فسر معنى حسن العدل هنا وقبح الظلم بمعنى أن العدل ممدوح عند العقلاء والظلم مذموم عند العقلاء. العقلاء يتسالمون على أن العدل حسن. ما معنى العدل حسن؟ بمعنى أن العدل أمر يمدح، أو العادل فعل العدل أو فاعل العدل ممدوح عند العقلاء، مستحق للمدح عند العقلاء. ومعنى أن الظلم قبيح أن فعل الظلم مذموم وفاعل الظلم يستحق الذم. هذه هي القضايا التي هي التأديبات الصلاحية. ومن هذا الكلام، أو هذا الكلام يعني أن هذه التأديبات الصلاحية اخترعها الذهن الإنساني، اعتبرها الذهن الإنساني لأجل أن له مصالح يريد رعايتها. هذا الكلام المجمل، الكلام العام. تفصيل الكلام على ما فصله المصنف هو أن الإنسان مفطور على حب ذاته، صح؟ في حال ما بيحب حاله، هلا صح؟ من ذمه، من أنت بتحب حالك وكذا، كل الناس بيحبوا حالهم، ولولا حب النفس لما تحركنا من مكاننا ولما فعلنا شيئا.
في بعض
المشاكل النفسية بيصير إنه بيحب نفسه. يحب
يضل
يحب نفسه.
ما يحب أصلاً حيثيته.
بكره الشيء اللي عايشه وبكره اللي عم يحس فيه بكره. بس الإنسان يضل يحب نفسه، هذه فطرة لا يخرج عنها الإنسان. ذلك أن الإنسان
أولية.
هذه إنه حب النفس لا، هذه يأتي قسمها. ذلك أن الإنسان مفطور على حب نفسه، وهذا الحب يتجلى في بعدين أو يترتب عليه أمران، وهما أن الإنسان باحث عن جلب المصالح أولا وعن دفع المفاسد ثانيا. إن هذه الفطرة الإيجابية والفطرة الفطرة في بعضها الإيجابي والفطرة في بعضها السلبي. الأول هو طلب المصالح والبحث عن المنافع، والثاني هو دفع المفاسد ودفع المضار. وبتعبير آخر، الإنسان مفطور على طلب الكمال لنفسه، على الاستكمال وعلى دفع النقائص عنه. هذه النقطة الأولى، هذه فطرة موجودة في جميع الناس. هذا الأمر يستدعي إلى أن الإنسان عندما يحتك بالواقع الخارجي سوف يواجه أمورا نافعة له، وسوف يواجه أمورا ضارة به. هذا الإنسان لأنه يحب نفسه ويهتم بجمع المصالح ودفع المفاسد يستحسن الأمور التي تناسبه وتلائمه وتحقق مصلحته، ويستقبح الأمور التي تنافره وتؤدي إلى الإضرار به. فلو قام شخص بفعل معين، هذا الفعل حقق مصلحة لي لأنني أحب نفسي وأحب المصلحة، سوف أطلب تكرار هذا الفعل. أنت أعطيتني هدية انبسطت فيها، أعطيتني مصاري، أنا شايف أن المصاري مصلحة عظمى. لما أعطيتني مصاري أنا التذات حسيت بالامتلاء وحققت هذا المصلحة اللي بدي إياه، هو طلب المصلحة. أنا بهمني هذا الفعل يتكرر، لأن الإنسان يهتم بتكرار جلب المصالح له، فإنه يمدح من يحقق له مصلحة. أمدحك لأنك حققت مصلحة لي، وأذمه لأنه أضر بي. هذا من باب أنه أنا أريد تكرار هذا الفعل وأريد أن لا يتكرر الفعل الثاني. وهنا المدح والذم راجعان إلى الإثابة والعقوبة. يعني أنا في الواقع لأنك حققت مصلحة لي أراك مستحقا للثواب، وأدنى درجات الثواب هو المدح، ولأنك أضررت بي أراك مستحقا للعقاب، وأدنى درجات العقاب المدح الذم مش الضرب، وأدنى درجات العقاب الذم. فهنا ينشأ المدح والذم عند الإنسان ويمارسهما كفعلين في حياته تجاه الأحداث الجزئية. كلما تحققت مصلحة له مدح فاعلها، وكلما ضر به شيء ذم فاعله. وهذا ليس من التأديبات الصلاحية في شيء. طبعا بعد ما نحكي تأديبات صلاحية، عم نحكي عن أحكام جزئية لدى الإنسان، مواقف جزئية، مصالح جزئية، وأنه يمدح ويذم. هذه مقدمة لنرى الإنسان كيف يفكر. هذا على مستوى الفرد. لما يحصل الاجتماع البشري، لما يلتقوا مع بعض أو دي الناس ويشكلوا مجتمع ويصير في معيشة بيناتهم ويصير اسمه الجماعة، كما أن للفرد مصالح شخصية وهناك أضرار شخصية تطاله، هذه الحياة الاجتماعية لها مصالح نوعية وهناك مفاسد نوعية تؤذي هذه الحياة العامة. العقلاء، كل العقلاء يهتمون بجلب المصالح النوعية وبدفع المفاسد النوعية، كما أن الفرد يهتم بالمصالح الشخصية ودفع المفاسد الشخصية. العقلاء من حيث هم عقلاء كجماعة يهتمون بتحقيق المصالح النوعية. ما في عقلاء بأي جماعة بالتاريخ أو بأي مكان، هذا أمر كمان فطري بالشخصية الاجتماعية للإنسان، لا يهتم بجلب تحقيق المصالح العامة وبدفع المفاسد العامة من حيث هي. عندما تتعارض مع مصلحته الشخصية شو بيقدم، هذا بحث آخر. ولكن الإنسان عندما ينظر إلى هذه القضية أنه المصالح العامة أمور مهمة يجب تحقيقها، يحكم بأنه نعم. المفاسد العامة أمور يجب دفعها، يحكم بأنه نعم. الأمر كذلك. الإنسان لأنه يهتم بمصلحته ومصلحته الشخصيتين يمدح ويذم. العقلاء كذلك لأنهم يهتمون بحفظ هذه المصالح النوعية فهم يمدحون كل فعل يؤدي إلى تحقيق هذه المصالح. فلو نظر العقلاء وجدوا أن الصدق إذا انتشر في المجتمع فإنه يحقق مصالح نوعية لعموم الناس، وأن الكذب إذا انتشر في المجتمع فإنه يؤدي إلى مفاسد نوعية تطال عموم الناس، فإن العقلاء يمدحون هذا الصدق ويمدحون فعل الصدق ويذمون الكذب وفاعله، بل يحكمون على نحو القضية الكلية، عشان نحكي عن قضية جزئية، على نحو القضية الكلية بأن هذا الصدق مما ينبغي أن يفعل وأن هذا الكذب مما ينبغي أن يترك، بأن هذا الصدق حسن وأن هذا الكذب قبيح. فتنشأ الأحكام الاعتبارية أو التأديبات الصلاحية الآراء المحمودة المحمودات كل هذه تنشأ من هذه النقطة. العقلاء لديهم مصالح عامة نوعية ببعض المصالح الشخصية، هذه المصالح واجبة الرعاية عند جميع العقلاء يهتمون برعايتها، هذه فطرة أيضا في الشخصية العامة في الشخصية الاجتماعية عند الإنسان. هذه المصالح لأجل رعايتها نحتاج إلى تكريس أفعال وإبعاد أفعال. كيف الإنسان إلا يهتم بتكرار هذا الفعل فيمدح ويهتم بعدم تكرار هذا الفعل؟ العقلاء يريدون تكريس هذا الفعل في الحياة الاجتماعية، ويريدون أن يحصل هذا الفعل دائما وأن يتكرر في الحياة الاجتماعية لتحقيق المصالح النوعية، ويريدون أن لا يحصل ذلك الفعل، فيمدحون فاعل الصدق ويذمون فاعل الكذب، ويقولون ويحكمون أن الصدق مما ينبغي أن يفعل والكذب مما لا ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن يترك، فيقولون الصدق حسن والكذب قبيح. وجود المصلحة النوعية أدى إلى تصديق العقلاء بهذه القضية، عندما صدق العقلاء بهذه القضية صارت قضية مشهورة، والتربية الاجتماعية للإنسان تجعله تابعا للعقلاء في حكمهم بهذه القضية، بحيث لا يمر بكل هذه المراحل، بمجرد أن يدخل إلى المجتمع ويتربى في هذا المجتمع يتربى على أن الصدق حسن والكذب قبيح. شاك هناك ما يسمى بعملية التطبيع في التنشئة الاجتماعية، كل مجتمع يطبع أفراده على طباعه، مش تطبيع يطبع أفراده بطباعه ويغرس أفكاره ومعتقداته وآراءه في هذه الأفراد، هذا أمر طبيعي، ومن هذه الأفكار التي تغرس في عقول الناس ويكون الناس تابعين للحالة العامة فيها، هذه التأديبات الصلاحية التي هي قضايا الحسن والقبح وما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل وما يستحق الذم وما يستحق المداح. إذا تبين هذا أو إذا اتضح هذا تسلسل، نرى أولا أن التسمية بالمحمودات أو الآراء المحمودة لأن هذه القضايا مما يكون في موردها مدح وحمد. حمد بمعنى المدح، فهي آراء، يعني الصدق ممدوح ومحمود عند العقلاء، العدل محمود عند العقلاء، فهذه محمودات أو آراء محمودة. طبعا وفي قبالها
قبح الكذب محمود،
قبح الكذب محمود، أو يعني تسمى كلها الآراء المحمودة تغريبا لقسم اللي هو الحسن. وأما التأديبات الصلاحية فلأن المجتمع يهتم بتأديب أفراده بهذه الآداب، هذه تدخل في دائرة الآداب العامة، هذه التربية على الحسن والقبح، على الحسن والقبيح، على العيب واللي مش عيب، شو يعني عيب؟ عيب يعني قبيح، على العيب واللي مش عيب، على حسن العدل وقبح الظلم، على وكل هذه المفردات، هذه تأديبات يؤدب بها المجتمع أفراده، وهي تأديبات صلاحية. هل صلاحية مشتقة من المصلحة، مشتقة بأنه يصلح أن، يعني من الصالح أن يؤدب الأفراد عليها، بمعزل ما لا أحد حاكم التسمية منشأ تأديبات الصلاحية، الوصف بالصلاحية. الأهم من موضوع التسمية، إذا رأيت هذا السياق يكون قد اتضح لديك أنه عندما نقول العدل حسن والظلم قبيح
نحن لا نعني أنه في الخارج يوجد شيء اسمه حسن العدل أو قبح الظلم. ما هو موجود في الخارج هو المصالح النوعية للعقلاء. أنا لما أقول لك أحسنت فعلك منيح، فعلك حسن لما أعطيتني مصاري، ما هو موجود في الخارج هو الشخص وأنا والمال، وأن هذا المال يحقق لي مصالح. عندما أصف فعله بأنه حسن هذا لأنني أدركت المصلحة التي لي في إعطاء المال، وذهني اخترع مصطلحا واخترع حكما بالنظر إلى هذه المصلحة وسمى هذا الفعل بأنه فعل حسن. أما نفس الفعل الخارجي فهو ليس إلا مد اليد إلى الجيب ثم إخراج المال ثم إعطاء هذا المال لي، وليس هناك شيء اسمه حسن إلا بالنظر إلى المصلحة. ولذلك نفس الفعل لو قام به وأدى إلى مفسدة فإنه يسمى قبيحا، مع أن هذا الفعل هو واحد. هذا الفعل إذا كان واحدا لا يتصف بشيء خارجي اسمه الحسن وبشيء خارجي اسمه القبح. فإذا هذه أحكام اعتبارية، أحكام يعتبرها العقل، أحكام غير منطبقة على الواقع الخارجي وإن كانت معتمدة على الواقع الخارجي. يعني هي ليست أحكام حقيقية خارجية وليست أحكام اعتبارية اختراعية كما نخترع مفهوم الغول والعنقاء وما شابه. يعني لا، ليست من اعتباريات أنياب الغول كما يقولون أن الغول له أنياب في هذا الحكم. هذه قضية اعتبارية بمعنى أنها اختراعية صرفة، لا حظ لا نصيب لها من الواقع ولا علاقة لها بالواقع. الأحكام التدريبات الصلاحية هي أحكام اعتبارية، الذهن ينشئها ويخترعها ولكن لها مساس في الواقع، هو أنه ينشئها ويعتبرها بالنظر إلى الواقع وملاحظة الواقع والمصالح والمفاسد التي فيها. لهون منيح؟
لا.
أه؟ نعم. لهون. خلينا نطبق العبارة. بنرجع نكمل حكي.
إذا مشو.
بعد في حاجة.
بالبراءة.
إيه بعد.
خلصنا مشوار.
إيه؟
خلصنا مشوار.
لا بعد في نحن مشوار. مصنف حاكم يحب مشروعات. قال المصنف: التأديبات الصلاحية وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. الكلام وان النظام، يعني وان مجتمع، بقاء النوع وليس الشخص، كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم. تعريف المصنف لحسن العدل وقبح الظلم هون هو تعريف باللازم. معنى حسن العدل هو أنه ينبغي أن يفعل، وهذا يلزم منه مدح العقلاء له للفاعل. معنى قبح الظلم هو أنه لا ينبغي أن يفعل أو أنه ينبغي أن يترك، وهذا يلزم منه مدح ذم العقلاء للفاعل. فهو تعريف باللازم. وفي كتاب أصول الفقه حيث بحث المصنف هذا البحث وهذه المسألة تفصيلا وأشبعها، وهو من أكثر من بحث هذه المسألة في بحث في الأصول، من مش أكثر واحد، هناك عرف حسن العدل وقبح الظلم بأن فاعله ممدوح وأن فاعله مذموم، وقال بمعنى أن حسن العدل يعني أنه ينبغي أن يفعل، وهذا يلزم منه مدح العقلاء للفاعل. وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان، فنقول إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه لأنه بحب حاله، فيدعوه ذلك إلى جزائه، وأقل مراتبه المدح على فعله. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه السخط عليه كما قال لأنه بحب حاله، فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام، وأقل مراتبه ذمه على فعله. المصنف أخذ من ناحية الرضا ومن ناحية التشفي والانتقام، هي إلى بعد آخر وهو بعد أساسي ومهم، أن النفس تهتم بتكرار هذا الفعل وبعدم تكرار هذا الفعل، وهذا منشأ أساسي للمدح والذم. كل إنسان بيحب نفسه، وهذا يستدعي الإنسان بيحث عن المصلحة ودافع للمضرة أو المفسدة. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني. يعني هذا الإنسان كما يهتم بمصلحته الشخصية يهتم بالمصالح العامة، المصالح العامة يجب تنعكس على جميع الأفراد. فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه، وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه، وإن لم يكن ذلك فعله يعود بالنفع لشخص المادح. حتى لو أني هلأ فلان الذي هلأ فلان مثلا أنشأ جمعية عامة لرعاية المساكين، حتى لو أني مش مسكين أنا أمدح هذا الفعل، لأن أنا أدرك أن هذا يحقق مصلحة عامة، وهذه المصالح العامة من شأنها حتى لو لم تعد بالفعل على حسن وعليك وعليه بالمنفعة، ولكن من شأنها أن تكون منفعتها عامة لجميع أفراد المجتمع. وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع الإنساني، فإن ذلك يدعوه إلى جزائه بذمه على الأقل، وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام، وإنما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجه. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة، المصلحة العامة. وهذه القضايا التي تطابق عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. لا واقع لها بمعنى أنها لا تنطبق على الواقع، لا تحكي عن الواقع الخارجي. أصلا هي قضايا ناظرة إلى العمل وليس إلى ما ناظرة إلى ما ينبغي أن يكون وليس إلى ما هو كائن. هلا بس نحكي إن شاء الله عن العقل العملي والنظري بكرة نفصل فيهم شوي. هودة ناظرة إلى ما ينبغي أن يعمل لا إلى ما ينبغي أن يعلم، فهي لا تنطبق على الواقع الخارجي ولا تحكي عنه. قضية الصدق حسنا أنا لا أحكي عن الواقع الخارجي، نعم أنا انتزعتها من الواقع الخارجي. وسبب تطابق آرائهم وشعورهم جميعا بما في ذلك، أو عفوا سبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة، فهي لا تنطبق وإن كانت تعتمد على الواقع الخارجي. تبين من هذا أن هذه القضايا هي قضايا كلية وليست جزئية. الصدق حسن، ما نحكي عن صدقكم صدقون الآن في هذه الكلمة، وإن كان ينطبق على هذا الصدق على كل جزئي، ولكن نفس الحكم هو حكم عام. هذه الأحكام كلية، هذه الأحكام تتطابق عليها آراء العقلاء، هذه الأحكام لا واقعية لها في الخارج، بمعنى أنها دائما أؤكد على النقطة، بمعنى أنها لا تحكي لها النقطة إلى انعكاسات العقائدية وبحث الأخلاق وبكل هؤلاء، بمعنى أن هذه إن شاء الله بكرة نبين شوي، بمعنى أن هذه القضايا لا تحكي عن الواقع الخارجي ولكنها تعتمد على الواقع الخارجي ومنتزعة من احتكاك الذهن بالواقع الخارجي وإدراكه للمصالح. طيب خلونا قبل ما، ومن هنا فسروا أو من هذا كله فسروا الحسن بمعنى أنه ما ينبغي أن يفعل. ليش ينبغي أن يفعل؟ لأنه في مصلحة، هم أدركوا وجود المصلحة ويؤيدون هذه المصلحة، فقالوا الصدق حسن، بمعنى الصدق ينبغي أن يفعل لأجل أن نصل جميعا إلى هذه المصلحة. وفسروا القبيح بأنه ما ينبغي أن لا يفعل، ما لا ينبغي أن يفعل أو ما ينبغي أن يترك، بمعنى هم أدركوا وجود المفسدة وهم لا يؤيدون هذه المفسدة، فيحكمون بأنه لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل، فيعبرون عنه بأن هذا الفعل قبيح. والمصنف قلنا هو فسر الحسن والقبح باللازم. ويظهر من هذا كله آخر نقطة، أن الإنسان لو وجد لوحده في جزيرة غير مأهولة، جزيرة التماسيح أو جزيرة الأرانب، لو وجد التماسيح مش هيلحقها، لو وجد لوحده في غابة أو جزيرة ولم يتربى في مجتمع إنساني، فإنه يقف عند المستوى الأول الذي تكلمنا عنه. هو يدرك مصالحه الشخصية ومضار تتعرض عليه، وأن هذه الأفعال وهذه الأمور الحوادث هي حوادث مؤذية له أو حوادث محققة للمصلحة، فهي حسنة بالنسبة إليه وقبيحة بالنسبة إليه، حتى مش بمعنى مصطلح الحسن والقبح ينبغي أن يفعل، بمعنى أنها ملائمة له أو ليست ملائمة له.
طب ما هذا يدل على أن الشيء موجود في البر،
بمعنى أنها ملائمة له وليست ملائمة له، ليس بمعنى أنها قاعدة عامة أنها ينبغي أن تفعل.
مش المشتبخات.
شو؟
مش المشتبخات.
شو هي؟
هي الحسن والقبح.
بمعنى أنه ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل؟ بلى، هذا الشخص الإنسان الذي يعيش لوحده لا يدركها. ما يدركه الحسن والقبح له ثلاث معاني. ما يكون فيه كمال، ما يكون فيه نقص. هذا خارج محل الكلام كله. ما يكون ملائما وغير ملائم، هذا كمان خارج محل النزاع حتى بين الأشاعرة والمتكلمين، بل كلمة في محل ما يكون ملائما وغير ملائم. الأول ما يكون فيه كمال وفيه نقص، الثاني ما يكون ملائما وغير ملائم، الثالث اللي هو محل الكلام محل النزاع ما يكون على نحو القاعدة الكلية أنه ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل.
هذا عرف حاله إنه لا ينبغي أن يفعل.
أنت بتعرف حالك، أنت أحكامك من وين جبتها؟ أنت متربي على هذا وعايش ضمن هذا الجو، وذهنك تفاعل مع كل القضايا ضمن هذا التربية اللي أنت عايشها ضمن احتكاكك مع العقلاء.
عم بحكي إذا أنا كنت أهل جزيرة لحالك.
لا بدك إذا تصبر لبكرة لأنه حشيلة أرتين. ماشي، يمكن تعيش مكان تاني وتتبنى من هلا. ماشي، تقليدا. وليس على علتي. طيب. فإذا بناء على ما ذكره المصنف، بناء على ما يتبنونه وما يتبنى الحكماء والفلاسفة، هذه القضايا تنشأ في ظرف الاجتماع الإنساني. أما لو كان الإنسان لوحده، طبعا مشهور الفلاسفة والمخيلون كمان، أما لو كان الإنسان لوحده فهو لا يدرك إلا الملائمة والمنافرة. فأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل والقبح بمعنى ما لا ينبغي أن يفعل، فهم يلتزمون بأنه لا يدرك هذا. ما بيعني إن حسن العدل وقبح الظلم القضايا لا تكون في ذهنه. والبعض عندما تحل النقاش تبقى أنه أنتم تقولون هذا يلزم منه أن الإنسان لو كان لوحده، قالوا نلتزم أن الإنسان ابن سينا بيصارح فيها ويتبعه الباقون، أن الإنسان لو كان لوحده فإنه لا يدرك حسن العدل وقبح الظلم. هذه نظرية في المسألة، بكرة إن شاء الله منشير للخلافات اللي وقعت بالمسألة بين الأشاعرة والعدلية، بين المتكلمين والفلاسفة، بين الأصوليين والفلاسفة، بين الأصوليين والأخباريين، وانعكاسات هذه القضية في علم الكلام، في فلسفة نظرية المعرفة، في الأصول أصول الفقه، في علم الأخلاق، وفي غير ذلك إن شاء الله. ونتعرض لبعض الآراء الأخرى لكن بشكل مختصر جدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.